الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
الآية وصلنا 210 الآية.
تقول 467
77
هي 77 قلت 67 خطأ.
سمعتني صح؟ سمعتني غلط؟
نعم
سمعتني غلط. 77
اي قال الله تعالى في كتابه: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين.
كم رقم الآية؟
210.
أيوة هذه سورة الشعراء.
نعم إيه 210. وما تنزلت فيه الشياطين. إيه لكن قبلها لأنها تناسب.
طيب.
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قالوا مشايخنا من شيخنا ناصر الدين الألباني لا ينبغي من الاكثار من الشعر والما يسمى بالنشيد الإسلامي فيصبح هجيره ويكثر منه، فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من ذكر الله. فهل حينئذ الشعر أولا كله رواية أم هناك ما يجوز فيه الرواية؟ فإذا كان منه ما يجوز فما الدليل على أنه كما قال الشيخ لا يكثر منه ولا يتخذ هجير الشخص، بل يتخذ القرآن وذكر الله والاكثار من ذكره هو علامة جوازه، بحيث أنه لا يصد عن ذكر الله؟ فأين من الآيات ما سمعت أن الشعر ليس كله محرم، وأنه لو نطق بالمباح منه فلا يكثر منه حتى يصبح هجيره وينسى القرآن أو يغفل عنه أو عن ذكر الرحمن؟ جواب تجده في قوله والشعراء يتبعون الغاوون. طيب، إذن هذا يدل على أن الشعر مطلقا لا يجوز مطلقا، لكن استثني، ما الذي استثني؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر وذكروا الله كثيرا، نكتة قل من ينبه عليها. تسمع شباب صباح مساء يسمعون الشعر ويكثرون منها والتغني بذلك، حتى صاروا يذكرون الله قليلا، فاستثنى من الشعراء من يذكر الله كثيرا، إشارة إلى إيش؟ أن لا يتخذ الشعر هجيرك يصدك على القرآن حتى إن كان مباح، بل لابد من كثار من ذكر الله. نعم، لأن الشعر كلام والله كلامه كلام، فأتقدم كلام الشعراء كلام الله تكثر من سماعه حتى يصدك عن ذكر الله. بل ينبغي أن تكثر أيها الشاعر من ذكر الله، وأن تكون على توحيد الله وعلى السنة كحسان بن ثابت. أما أنك تكثر من الشعر وتكثر ولا يعرف عنك إلا الشعر، ولا تقرأ القرآن ولا تذكر الله إلا قليلا، فإنك لازلت في الذم بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. نعم، فإذا على الشعراء الذين ابتلوا بالشعر أن يذكروا الله كثيرا ويقرأ القرآن يهذب شعرهم ويستمر على الإيمان بالله ولا يدخلهم العجب كحسان بن ثابت. قال النبي له أهجهم ومعك الروح القدس. يا الله، هذا منقبة عظيمة جدا والله، يعني جبريل انزل بالوحي معك يا حسان، فهجهم، فإنه يؤيدك جبريل. خرج البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ نعم، فالنبي دعا له أن يؤيد بجبريل فكان ذلك كذلك. نعم، وذلك عمر لما نظر إلى حسان يستنكر عليه كما قال سعيد المسيب، قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فتعرفون عمر كيف يستنكر، فلعله نظر لحسان نظرة استنكار حتى قال حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. هذا يدل على فضل الشعر إذا أوتي الرجل موهبته في نصر الإسلام، لأن النبي خص حسان دون الصحابة أن يجيبهم، لأن الكلام البليغ يبلغ الأفهام ويبلغ القلوب، فيكون ذلك فيه دفاع عن السنة والإسلام بعبارة تؤثر. النفس مفطورة على حب سماع الكلام الجميل، وإن من السحر ومن البيان لسحراء، وهذا حينئذ دم ومدح، فهو سحر حلال إذا كان على طريقة حسان، وسحر حرام إذا كان على طريقة الكهان. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه حتى يغطيه خيرا من أن يمتلئ شعرا. نعم، وهذا محمول على الشعر المذموم. طيب، الشعر المحمود إذا تغني به على لحون الفساق وأهل المجون والطرب منع، لأن يكون فيه إيش؟ تشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فوإن كان محرم لا يجوز أن يذكر، كذكر الشعر اللي فيه ذكر عورات النساء ووصف لهن وصفا يشعل الفتنة والشهوة في النفس. فمن في ذي قال كما في صحيح مسلم، بل في صحيح سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره، نعم، حتى يغطيه، نسأل الله العافية. وكما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف الرجل قيح يريه خير من أن يمتلئ شعره، وكذلك في مسلم فهو متفق عليه. على أهل الإسلام حينئذ أن يتعلموا من الشعر ما فيه نص الإسلام والمسلمين، فإذا ألقوه لا يلقي على طريقة أهل المجون والطرب، أو يكون كما قال الشيخ الفوزان بالنشيد الجماعي، فإن هذه فيه تشبه، تلقى واحد من سبحان الله يبدأ يمول 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 كأنه يعني هذا، ثم يهجمون إيش 10 أو 20 بجوابه بأبيات من الشعر. المهم أن لا تكون الهيئة هيئة الفساق وأهل المجون والطرب، بل تكون على طريقة العرب. ولما جاء شيخنا قبل نحو 40 سنة بجدة عرض عليه نوعين، عرض عليه نوعان من الشعر، شعر تلية بطريقة أهل المجون والطرب. وأذكر كان ينشر الإخوان المسلمين، إيش يفعلون؟ إيش الفائدة منه؟ يجذبون به الناس، تراهم يلقون على صورة سمجة جدا لا يقبلها حتى يعني ربما أهل العقل من كان عنده نقص في دينه وهوية الطرب المحرم، قال هذا رجل دين كيف يلقي الشعر بالطريقة دي اللي فيه دين في خير، ربما العاقل لا يرتضيه. فلما سمع الشيخ الشعر ألقي بطريقة أهل المجون والطرب أنكره، حتى ضج المجلس بالضحك من استغراب الشيخ، ليس على الشيخ وإنما على الطريقة اللي ألقي بها، وما حصل في النفس من عجب من يعني كيف يتغنون به هكذا، حتى أنكره الشيخ. ثم تلي على الشيخ الله يرحمه ويغفر له نشيد ساذج عن لحون الطرب، وهو شعر يلقيه بالدكتور الحميين أذكر، وهو أشعار أبو العتاهية. كقوله حتى متى يا صاحبي لا تراوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى. هكذا الشعر يلقى وليس باللحون التي يكرهها الحي القيوم، وهي التي فيها تشبه لقوله من تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. واقرأ إذا أردت النوع هذا، راجع في اليوتيوب شعر في حمى الحق ومن حول الحرام، ما أدري شلون، والثاني غرباء إلى آخره، فتجد النوع هذا هو اللي الشيخ أنكره، وتجد حديث الحمين حلاوتها ممزوجة بمرارة، تجد هذا النوع الشيخ أقره لأنه هو المعروف عن السلف. لكن حتى إن ألقي بالطريقة التي ليس فيها المجون، ليس فيها لحون المجون والطرب، فإنه لا يكثر منه كما ذكرنا في الآية. ماذا قال في الآية ربنا؟ وذكروا الله كثيرا. إذن يكون الغالب عليهم كثرة ذكر الله وقراءة القرآن، فلا يصبح كما قال الشيخ الألباني الشعر والنشيد هجيرهم، يقرون أو يتلونه يصير هجيرهم حتى ينسيهم القرآن. هذا ليس بجيد. نعم، هذا ليس بجيد أن ينسيهم الشعر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الشعراء وقول الله تعالى وما تنزلت به الشياطين، قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ما ينبغي لهم، أي ليس هو بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن
من طلبتهم.
أحسن الله إليكم. ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونور وهدى وبرهان عظيم.
سبحان الله، يعني لا تظن أن القرآن نزل في وقت معين. أتدرون أنه جاءني شخص كان مسؤول كبير في بعض المؤسسات وتلبس عليه الأمر ثم وضح له الحمد لله من سنين غابرة، فقال لي ما يدرينا هذا الذي كان يأتي الرسول يكون شيطان، ليش تقولون جبريل وملك؟ شوف الآية كيف رد عليه. القرآن شفاء ما في الصدور في كل زمان ومكان، نافع، ليس في زمان معين. ها هنا قلت أترى كيف خلق النبي؟ أما كان الصادق الأمين؟ أما كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعيب على وائب الحق إلى آخره؟ ها قال نعم. قلت هذا من شأنه تنزل عليه الشياطين؟ ينزل عليه شيطان ولا ينزل عليه ملك كما قالت خديجة لما الرسول تحير في هذا الذي جاء في صحيح البخاري كتاب الوحي، مر معكم هذا في أول ما قرأتم معنا في البخاري، ما أدري هذا خديجة الذي أتاني وش هو؟ فقال كلا إنه لن يخزيك الله يا زوجي، يعني يا أبا رسول الله إنك تقرض ضيف وتكسب وتعين على وائب الدهر، جاءك واحد محتاج وتعين على هذا الدهر وتقر الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يكون هذا لأثاب الشيطان. والآية توافق هذا. يا من تدعو لجاء النبي الشيطان مو جبريل، وأن تنزلت عليه الشياطين أنه أمر خفي تستطيعون التلبيس فيه، هذا شيطان لجاء، لنشوفه الله إذا كانوا لعلك الأمر صحيح تشككون الناس. طب ننبئكم الآن من تنزل عليه الشيطان، هاي إنها تنزل على كل من، وما تنزل بشيطان، نعم، وما ينبغي له، ما يستطيعون، إنما عن السمع المعزولون. كيف تنزل الشياطين على من يصف لكم بيت المقدس، يقول عرج أو أسري بي إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وصف لكم جدرانه كأنه شاشة معاصرة، يعني بل أشد، كأنه يمكن رسم له في السماء اللي يسموه ثلاث الأبعاد، رفع صار يقول النافذة كذا، هم يعرفون اللي راح التجارة في قريش، دخلوا اللي هو اسمه بيت، دخلوا المسجد الأقصى كذا، إيه صح، كنا في التجارة وشفناه زي كذا، والنافذة كذا، وهناك كذا، وهناك كذا، هذا هو الأمر. طيب هذا كيف عرفوا؟ وحي تنزل عليه. هل الشياطين تسمع؟ فهم عرفوا في الأخير لما صار ينزل الوحي ترج شرط، يعني أول كان ينزل عليهم يعني كانوا يسترقون بكثرة السماء، فلما جاء الوحي حتى لا يختلط بالكلام الكهان وما يسمعون من الشياطين اشتد الرجم عليهم، فصاروا عن السمع معزولين، كما قال الجن أنفسهم قالوا ذلك في سورة الجن، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، السمع لنا مقاعد معروفة، نروح نقعد في مقاعد نسمع، بعدين يتكلم الله بالكريمة ونكذب فوقها مئة، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا قصرا. خلاص عشان يخترط الوحي صار الله يرجمهم رجم ما يستطيعون السمع وينعزلوا عنه. فحينئذ هذا الذي سمعتوه الآن لا يمكن كل كلام شياطين، لأنه معنى السمع أصبحوا معزولين مو مثل الأول، حتى لا يختلط الوحي بغيره. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إيش؟
إلى الملأ الأعلى.
الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. اللهم لك العزة سبحانك والقوة، لا إله إلا أنت يا الله. والله لو اجتمعت الصواريخ اللي سموهم العالم الغربي والشرقي والطيارات الشبح وبدري شلون والذري ما يصلون للشياطين يرجموها. والرب من قبل تختار على الآلات العسكرية يرجم بهم، لا إله إلا هو، غير نفاثات وغير ذري وغير، وهو على كل شيء قدير. والمصلحة البشر لينزل عليهم الوحي نقي يرجمهم، كيف رحمة الله بالناس؟ يعني يختلط بكلام الكهان. يلا أكثر من يلا يا دولة كذا، لا أطلعي ونعطيك 600 ألف مليار، والله رقم ضخم هذا، بس اطلعي يرجم لي شيطان واحد لأجل لا يجيب الخبر كاذب الأرض. وين الشياطين؟ ما نعرف، ما أعطيتونا 600 ألف، تضحكون علي، يرفضونها حتى لا ينقلبون مضحك. تعرف قوة الله، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحانك، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا إله إلا هو. نعم.
قال: وهذا القرآن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافع عظيمة، ولهذا قال تعالى: وما ينبغي لهم. وقوله تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله، ولهذا قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، كما قال تعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال تبارك
وتعالى كيف تأدبت الجن كما تأدب النبي مع ربه لما قال للناس والشر ليس إليك يا الله. نعم، فلما جاء أمر الشر قال في الجن قالت الجن وإن لا ندري أشر أريد، مجهول مبني كما يسمى المجهول، وتأدبا يقال الذي لم يسمى فاعله يعني أراد الله فحذف، فتأدبت الجن أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
قال الله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له ومخبرا أن من أشرك به عذبه، ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين أي الأدنيين إليه، وأنه لا يخلص أحد منهم إلا لا يخلص أحد منهم إيمانه بربه عز وجل وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره به أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباده من عباد الله المؤمنين، وأمره به أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. ولهذا قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائها، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها. الحديث الأول قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انفرد بإخراجه مسلم. الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلا، ولم يذكر فيه أبا هريرة، والموصول هو الصحيح، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، اشتريا أنفسكما من الله، لا أغني عنكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. تفرد به من هذا الوجه. وتفرد به أيضا عن معاوية عن زائدة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه أيضا عن الحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وقال يعلى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة عن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد رسول الله رضمة من جبل على أعلاها حجرا، فجعل ينادي: يا بني عبد مناف، إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ بأهله يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف: يا صباحه. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن قبيصة وزهير بن عمر بن عمرو والهلالي بن عمرو الهلالي به. الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، وقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمعه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ قال ثم قال لآخر، قال فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة ابن ناجد عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أودع فأكلوا عفوا أودع رسول الله بني عبد المطلب وهم رهط، وكلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رو، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. وقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. ثم قال 3 مرات: كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. طريق
هذا والذي قبله كلهم ضعيف، ربيع بن ناجد مجهول، فلا يصح حديث جمع رسول الله أو دعا رسول الله بن عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق وصنع لهم مدا من طعام إلى آخر. قال عبد المطلب: لقد بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة إلى آخره، فهذا لا يصح. كذلك الذي قبله: جمع النبي من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، قال: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة؟ كذلك فيه شريك، لا يصح. وحينئذ نختم بهذا ونطلع على طرق، على طريق آخر أغرب وأبسط من هذا السياق في درس آخر إن شاء الله. درس آخر لا هو غدا بحول الله وقوة 79.